صلى الله عليه وسلم وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لازال الكلام في تعريف الكلام الاصطلاحي، وقد وضحنا المقصود من الكلام الاصطلاحي على سبيل الإجمال، ولكن قلنا على سبيل التفصيل لا بد من توضيح هذا التعريف بالتعرض لشرح مفرداته كافة. فقال: الكلام لفظ مفيد. قوله لفظ بمثابة الجنس، بل هو جنس على مبانيه، واللفظ هو الصوت الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية، ويقولون يشتمل على بعض الحروف الهجائية إما لفظا إما تحقيقا وإما تقديرا. تحقيقا كما تقول زيد، هذا صوت مشتمل على يعني كأغلب الكلمات، كجميع الكلمات تقريبا. تقديرا كالضمير المستتر، فإن الضمير المستتر لا يتلفظ به، ولكن مع ذلك فله وجود في اللفظ وفي الكلام، فيصدق عليه أنه صوت مشتمل على بعض الحروف، لكن غاية الأمر أن حروفهم تقدر وتفرض فرضا، لأن الضمير المستتر وخاصة إذا كان مستترا وجوبا لا يتلفظ به، لكن مع ذلك هم يقولون بأنه جزء من الكلام حتى يصححوا أنه جزء للكلام. التزموا بأنه مشتمل على بعض الحروف، غاية الأمر أننا نفرض ذلك فرضا، نقدر فيه ذلك تقديرا، وليس وجود الحروف فيه وجودا محققا، وجودا ثابتا، وجودا فعليا. إذن هذا فيما يتعلق بقوله لفظا. واللفظ أعم من أن يكون موضوعا لمعنى أو غير موضوع لمعنى، أعم من المهمل وغير المهمل، فلذلك يكون جنسا متناولا للمهمل ولغير المهمل. قوله مفيدا. مفيدا اختلف الشراح في تفسيرها على وجهين. الوجه الأول ما قاله الشارح المرادي، وحاصله أن معنى كلمة المفيد المأخوذ في تعريف الكلام أي ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. كلمة مفيد التي هي موجودة الآن في تعريف الكلام الاصطلاحي على ماذا تدل عند المرادي؟ تدل على ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. إذن المفيد ليس مجرد الدلالة على المعنى، الإفادة ليس مجرد الدلالة على المعنى، ليست مجرد أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى، بل هناك مرحلة أخرى أزيد من ذلك، تدل على معنى وهذا المعنى يحسن السكوت عليه. إذن قيد المفيد عند المرادي إذا أردنا أن نحلله نجد أنه يشتمل على عنصرين. العنصر الأول عنصر إفادة المعنى، عنصر الدلالة على المعنى، عنصر الوضع للمعنى، وبهذا يخرج المهملات، لأن المهملات كليس ليست موضوعة لمعنى، فلا يصدق عليها أنها مفيدة. إذن عنصر الدلالة على المعنى، والعنصر الثاني عنصر حسن السكوت على هذا المعنى، وبهذا يخرج الكلمات المفردة، ويخرج بعض أنواع الكلم كما سنتعرض. إذن المفيد بزعم المراد تعني ما دل على معنى يحصل السكوت عليه. الوجه الثاني لتفسير كلمة المفيد وهو ما اختاره ابن الناظم وتبعه عليه جمع من الشراح ومنهم ابن عقيل، وحاصله أن المفيد المأخوذ في تعريف الكلام إنما يراد منها معناها العرفي واللغوي، ونحن إذا رجعنا إلى العرف واللغة نجد أن المراد من كلمة مفيد مطلق ما دل على معنى. الآن مفيد في اللغة والعرف، هذا كلام مفيد أو هذا لفظ مفيد في اللغة والعرف، يعني هذا له معنى، موضوع لمعنى ويدل على هذا المعنى. إذن ابن الناظم ماذا يدعي؟ يدعي أنه لا يوجد اصطلاح للنحاة في شأن كلمة المفيد كما ادعاه المرادي. المرادي ماذا قال؟ قال المرادي: أنا أعترف بأن العرف وبأن اللغة تقول بأن المفيد يعني ما دل على معنى، ولكن هناك اصطلاح خاص للنحاة في كلمة المفيد وهو ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. ابن الناظم ماذا يقول له؟ يقول له: لا نسلم أن هناك اصطلاحا، طبعا ابن الناظم متقدم، لا نسلم أن هناك اصطلاحا للنحاة في شأن كلمة مفيد. فلذلك عندما تواجهنا كلمة مفيد، ما دام لم يثبت المصطلح النحوي، على ماذا نحملها؟ لم يبق إلا المعنى العرفي واللغوي، والمعنى العرفي واللغوي لكلمة مفيد ما هو؟ هو الدلالة على المعنى، إفادة المعنى، مطلق إفادة. ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف بين ابن الناظم من جهة وبين المرادي من جهة أخرى؟ على كلام المرادي فالتعريف، تعريف الكلام بقول المصنف الكلام لفظ مفيد، هذا التعريف تام. لماذا؟ لأن أصلاً نحن ماذا عرفنا الكلام؟ إذا نرجع إلى الشرح الإجمالي له، يشترط في أن يكون مؤلفاً من ألفاظ وأن يكون مما يحسن السكوت عليه، وقولنا لفظ مفيد يؤدي هذا المعنى. فعلى كلام المرادي إنما نحتاج إلى قيد مفيد، أو إذا إنما نحتاج إلى قيد مفيد لتتميم الحد، يعني لولا قيد مفيد لكان التعريف ناقصا. فعندما جاء قيد مفيد صار التعريف تام. إذا على كلام المرادي فتعريف الكلام بأنه لفظ مفيد لا يحتاج إلى أي قيد زاد، وإنما هو تعريف تام لا غبار عليه. وعلى هذا الأساس فعندما جاء المصنف بالمثال وهو استقر، فيكون هذا المثال من المثال الذي يؤتى به بعد تمام الحد والتعريف. يعني نظير أنه الآن مثلا تقول لي: ما هو، ما الإنسان؟ أقول لك: الإنسان حيوان ناطق كزيد. حيوان ناطق تعريف تام للإنسان. عندما أتيت بزيد أتيت بالمثال بعد أن تم تعريف الإنسان بعد تمام الحد. وكذلك على قول المرادي بالنسبة لتعريف الكلام، على قول المرادي لفظ مفيد تعريف تام، فعندما جئنا بالمثال جاء المصمم بالمثال بعد تمام الحد. وأما على قول ابن الناظم فالتعريف بقولنا لفظ مفيد تعريف ناقص للكلام وليس تعريفا تاما. لماذا؟ لأن ما معنى مفيد عند ابن الناظم؟ ما دل على معنى. الكلام ما دل الكلام إلى اللفظ دل على معنى. الآن هذا لا يصدق على بيت مثلا أنه لفظ مفيد، لفظ له معنى، لكن مع ذلك ليس كلاما، يرحمكم. لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عليها. إذن هذا التعريف يبقى ناقصا، لماذا؟ لأنه يدخل الأخيار، لأنه يدخل الكلمة المفردة، والحال أن الكلام من جملة المركبات، كلام قول مركب كما قرأنا في المنطق، الكلام قول مركب. فإذا أدخلنا في تعريف القول المركب القول المفرد، نكون قد أخللنا بالتعريف. إذن التعريف بقولنا لفظ مفيد تعريفا ناقصا يحتاج إلى تتميما. فكيف نتمم هذا التعريف؟ هنا الآن أشرح بالشرح الذي هو مشهور على الأزل. يقولون هكذا ابن الناظم: بما أنه رأى أن التعريف وهو لفظ مفيد تعريف ناقص، قال: لما كان هذا التعريف ناقصا فنحن بحاجة إلى المثال الذي جاء به والدي لكي نتمم الحد، فكاستقم لم يأتي به والدي لأجل أن يمثل على الشيء بعد الفراغ من تعريفه، وإنما جاء به لأننا نحتاج إلى هذا المثال، لأن من جملة ما قرأناه في المنطق ما هو؟ أن من جملة أنواع التعريف التعريف بالمثال. فإذا قول والدي كاستقم لا بد أن نجعله جزءا من التعريف، وإلا لو جعلناه خارجا عن التعريف لكان التعريف ناقصا غير مانع للأغيار. حتى يكون مانعا لابد من أن نضم إليه قيدا آخر، ولا نجد في كلام المصنف قيدا آخر يصلح لأن يدخل في التعريف إلا قوله كاستقم. يعني الناظم ماذا أراد أن يكون؟ الكلام ما هو باصطلاح النحاة؟ هو اللفظ الذي دل على معنى وفيه الفائدة التامة الموجودة في استقم، بهذا يكون التعريف تاما. فعلى قول ابن الناظم المثال جيء به لتتميم الحد، لا أنه من باب التمثيل بعد تمام الحد. لأن صار واضح الفرق بين تمثيل بعد الحد وتتميم الحد. تتميم الحد يعني لولا أننا أتينا بالمثال لبقي الحد لبقي التعريف ناقصا، بينما إذا قلنا من باب التمثيل بعد تمام الحد، يعني فرضنا أن الحد وأن التعريف قد تم في مرحلة مسبقة وبعد تماميته جئنا بمثال، فلسنا ملزمين بالإتيان بالمثال، بينما في الصورة الأولى لا، نحن ملزمون بأن نأتي بالمثال، لأن المثال لولاه لفسد التعريف، لكان التعريف غير نافع. خلاصة المطلب: الشارح المرادي يرى أن الأصوليين أن النحاة لديهم اصطلاح خاص في كلمة المفيد، فإنهم يريدون من المفيد ما دل على معنى يحصل السكوت عليه، وحينئذ فقولنا لفظ مفيد تعريف تام للكلام، لأنه يكون تعريفا جامعا وتعريفا مانعا، وحينئذ فالإتيان بالمثال بعد هذا التعريف ليس لأجل تتميم هذا التعريف لأن التعريف تام، بل إنما هو من باب التمثيل بعد تمامية التعريف. أما ابن الناظم فقال: لم يثبت اصطلاح للنحويين فيما يتعلق بكلمة المفيد، وحينئذ فلا بد من حملها على المعنى اللغوي والعرفي، والمفيد لغة وعرفا بمعنى مطلق ما دل على معنى، وحينئذ فيكون التعريف غير مانعا إلا إذا قلنا بأن التمثيل بكاستقم جزء من الحد، فيكون من باب التعريف بالمثال. فهذا المثال نحن بحاجة إليه. طبعا أنا باعتقادي أن هذا الشرح المشهور على الألسنة ليس دقيقا. ابن الناظم لم يدعي أن المثال جيء به لأجل تتميم الحد، لأنه الآن شوف الآن نقرأ عبارة ابن الناظم بعد قليل في تطبيق العبارة نجد أنه يقول هكذا: فاكتفى عن تتميم الحد بالمثال، ما قال تمم الحد بالمثال، قال الحد ناقص، لكن والدي اكتفى عن تتميم الحد بأن جاء بالمثال، لأنه شوف أن المفروض أن هذا التعريف حد، المفروض أن التعريف ما هو حد، والحد يكون بالذات أو بالعرضي، بالذاتيات، والتمثيل من باب العرضيات أو من باب الذاتيات، من باب العرضي، فلا يمكن أن يكون متمما للحد، وإنما يكون مغنيا عن تمامية الحد. يعني هناك مثلا فصل تركه والدي وهو الفائدة التي يحسن السكوت عليه، وهذا الفصل ذاتي، لكن لماذا تركه؟ نقول جاء بعرضيا فاكتفى عن تتميم الحد بالمثال، يعني بعد أن جاء المثال صار هذا التعريف من قبيل الرسم ولم يعد من قبيل الحد. هذا إذا أردنا أن ندقق في العبارة. وما قال تمم الحد بالمثال حتى نقول بأنه يرى أن تستقم جزءا من التعريف، وإنما هو يرى أن الحد ناقصا لكنه مغتفر، لكن نقصان هذا الحد مغتفر. لماذا؟ لأن والدي أقام العرضي وهو التمثيل مقام الذاتي وهو الفصل الذي هو حسن السكوت على الكلام. على كل حال، لكن من ناحية جوهر المطلب لا يتغير، وإنما يتغير فقط يعني ندقق في العبارة فنخرج بالمطلب الصحيح.
تعريف في الأمور الاعتبارية هل يصح أن نقول أنه تعريف بالحدود؟ يعني الحين مثلا هذا حد وهو أمر اعتباري مثلا الكلام،
يعني بالنتيجة حتى الأمر الاعتباري له ذاتيات وله عرضيات، حتى الأمر الاعتباري، لأن الأمر الاعتباري له وجود في منشأ الاعتبار، فوجوده واقعي لكن في منشأ الاعتبار، بما أنه هكذا فله ذاتي وله عرض، يعني الكلام الاعتباري لا يخرج عن أنه ماهية، وكل ماهية فلها ذاتي ولها عرض. من هذه الناحية لا إشكال، لكن الإشكال أين؟ أن هذا لا يكون تعريفا حقيقيا، هذا الذي ينبغي المشكل فيه، من ناحية أنه قد يكون حدا بلا إشكال، لكن هل هو حد بنحو التعريف الحقيقي أو بنحو التعريف الشرح الإسمي كما قرأنا في المنطق؟ حتى يكون تعريفا حقيقيا لا بد أن نحرز وجوده واقعا، بينما وإلا إذا لم نحرز وجوده واقعا فيكون من قبيل شرح الاسم ولا يكون من قبيل التعريف الحقيقي. أما من ناحية أنه قد يكون حدا وقد يكون رسما هذا لا أشكال فيه، أنه قد يتصور له ذاتيا لا ينفك عنه لا تصورا ولا خارجا، وقد يتصور له عرضيا، إذا عرفت بالذاتي فقد عرفت بالحد، إذا عرفت بالعرضي فقد عرفت بالرسم. إذن كلامنا لفظ مفيد كاستقرار. الآن تعال نقرأ هذا المقطع الذي هو المقطع الأول من كلام ابن عقيل. الكلام المصطلح عليه عند النحاة. من أين أتى بهذه المصطلح عليه عند النحاة؟ من الإضافة التي في البيت، كلامنا عبارة عن. الآن باتفاق النحاة هذا هو تعريف الكلام، اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فاللفظ إذن هذا باتفاق النحاة هذا هو تعريفه. إذن الآن إذا أردنا أن نطابق بين التعريف الذي جاء به الناظم وبين هذا التعريف المشهور الذي يسلم به الجميع، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. كلمة نحن نعلم معناها إجمالا، الكلم سيأتي. ويشمل المهملة كديس، ويشمل المستعملة كعمر. صور مصطلحات واضحة، المهمل ما معناه والمستعمل ما معناه، ومفيد أخرج المهمل. لماذا؟ لأن المهمل ليس موضوعا لمعنى لكي يدل عليه ولكي يستعمل فيه. وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وأخرج بعض أنواع الكلم. ليش بعض أنواع الكلم أو بعض أمثلة الكلم؟ إنه سيأتي أن الكلم قد يلتقي مع الكلام، فحينئذ هذا الذي يلتقي مع الكلام يصح عليه أنه كلام، فلا داعي أن نخرجه عن التعريف، بل لا يصح. إذا أخرج الكلمة بكافة مصادقها وأمثلتها وأخرج بعض مصادق الكلم. الكلم الآن دعك الآن، إذا هذا ما ذكره هنا في هذا البحث. إذا نشوف نحن كيف بدأنا البحث يوم أمس. قلنا الناظم بصدد أن يتعرض لموضوع علم النحو ما هو، وقلنا هناك آراء ثلاثة في موضوع علم النحو. رأي يرى أن الموضوع هو الكلام، رأي يرى أن الموضوع هو الكلمة، ورأي يرى أنه أن الموضوع هو الكلام والكلمة مع على حد موضوع علم المنطق الذي هو المعلوم التصوري والمعلوم التصوصي. إذن هذا تعريف الكلام. ما هو تعريف الكلمة؟ المصنف الناظم لم يعرف الكلمة، ولعله لأجل أن معنى الكلمة اتضح من معنى الكلام. أن الكلمة ما هي؟ إذا كان الكلام لفظا يحسن السكوت عليه، لفظا دالا على معنى ويحسن السكوت عليه، وقلنا يحسن السكوت عليه يخرج بها ماذا؟ يخرج بها الكلمة. فهذا يعني أننا الآن إجمالا نعرف معنى الكلمة. الكلمة هي لفظ موضوع لمعنى، وهذا المعنى مفرد بمعنى أنه لا يحسن السكوت عليه. إذن معنى الكلمة اتضح من معنى الكلام. ثم المصنف لم يترك تعريف الكلمة بالكلية، وإنما ارتكب التعريف الذي عرفناه في المنطق باسم التعريف بواسطة القسمة. وإن كان هذا طبعا الدعية لكن خالي من الدقة، أن التعريف بالقسمة لا يوجد لدينا شيء اسمه تعريف بالقسمة، يوجد لدينا كيف نكتسب التعريف بواسطة القسمة. على كل حال، إذن الكلمة هي عبارة عن قول مفرد كما قال ابن هشام في القطر، أو هي عبارة عن لفظ موضوع لمعنى مفرد كما هو المشهور وكما ذكره ابن عقيل، لفظ موضوع لمعنى مفرد. الآن نذكر فقط بالإشكال الذي ذكره في القطر، أن قولنا قول مفرد أولى من قولهم لفظ موضوع لمعنى مفرد. لماذا؟ يقول لأن القول جنس قريب للكلمة، واللفظ جنس بعيد للكلمة، واستعمال الأجناس البعيدة في التعاريف مع التمكن من الأجناس القريبة معيب عند أهل النظر. ألم يكن هذا إشكال ابن هشام؟ الآن ما رأيكم؟ لفظ موضوع لمعنى المفرد أولى أم قول مفرد أولى؟ يتميز كل من التعريفين ببعض المميزات. الميزة الأولى لتعريف ابن هشام أنه أخذ الجنس القريب وهو القول، ولم يأخذ الجنس البعيد. والميزة الثانية أن وصف المفرد في تعريف ابن هشام جعله وصفا للقول، والقول ما هو؟ من مقولة اللفظ والمعنى، ما هو؟
لفظ.
هو يعرفه بأنه لفظ موضوع
بمعنى.
نعم؟ لا، ليس من الضروري أن يكون معنى. قول ما هو؟ يقول هو لفظ موضوع، اللفظ المفيد، اللفظ الذي له معنى، اللفظ المستعمل. إذن القول لفظا، فعندما نقول هذا القول مفردا فقد وصفنا اللفظ بأنه مفرد أو المعنى بأنه مفرد. الآن بدل كلمة القول ضع مرادفها، مرادف القول ما هو؟ اللفظ. فنكون قد وصفنا اللفظ بأنه مفرد، وهذا ينسجم مع مصطلح المناطق. إن المناطق ماذا يقولون؟ يقولون اللفظ إما مفردا وإما مركب. لا يقولون المعنى إما مفرد وإما مركب. لفظ المفرد ما هو؟ اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. لفظ المركب ما هو؟ ما يدل جزءه على جزء معنى. والنحاة ليس لهم اصطلاح خاص في الإفراد والتركيب، فلذلك نحمل كلامهم على المصطلح الدارج المتعارف الذي هو المصطلح المنطقي، فنجعل الإفراد والتركيب من أوصاف اللفظ ولا نجعلهما من أوصاف المعنى. بينما إذا نشوف هاتان ميزتان في كلام في تعريف ابن هشام، بينما على تعريف القرن الميزة الأولى غير متوفرة والميزة الثانية غير متوفرة. الميزة الأولى غير متوفرة والميزة الثانية ليست متوفرة تماما. أما أن الميزة الأولى ليست متوفرة فلأن الذي جعلوه جنسا في تعريف الكلمة ما هو؟ ما هو الجنس في تعريف الكلمة عنده؟ عندما نقول الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد، الجنس هو اللفظ، واللفظ جنس بعيد أو قريب؟ واللفظ جنس بعيد. الميزة الأولى عند تعريف ابن هشام ماذا كان؟ أنه أخذ الجنس القريب، فأيضا هم لم يأخذوا الجنس القريب. وأما أن الميزة الثانية، الميزة الثانية ماذا كان؟
وصف
أن الإفراد جعله ابن هشام وصفا للقول. وأما أن الميزة الثانية ليست متوفرة، لأننا الآن نسأل نحن كيف نقرأ التعريف؟ الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد، أو الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد؟ ما الفرق بينهما؟ هذا الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد أو مفرد، ما الفرق بينهما؟
المفرد يعود على اللفظ دارت.
إذا قلنا مفردا
يعود على المعنى،
فمفرد في البداية تعالى نعلم الكلمة مبتدأ، لفظ خبر، موضوع نعت لي لفظا، لمعنى جار ومجرور متعلقان به موضوعا. طب هذه مفرد ما هي؟
صفة لمعنى.
هل هي نعت لمعنى أم هي نعت للفظ؟ إذا كانت نعتا للفظ، نعت يتبع المنعوت في الإعراب، فلا بد أن نقرأها بهذه الطريقة: الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. إذا كانت لا نعتا لمعنى، معنى ما هو؟ ما هو إعرابه؟
مجرور.
وهذا التنوين، هذا التنوين ما هو؟ تنوين عوض عن ماذا؟
معنى.
هذا إعراب الاسم المقصور، الاسم المقصور طبعا معناه أصل هكذا، أصل معنيون، أصل معنيون، فكان عليها تنوين وكانت تظهر عليها الحركة، ثم بعد ذلك استدخلت الحركة على الياء فحذفت فصارت الياء ساكنة فتطرفت وما قبلها مفتوح فقلبت ألفا، والمناسب لحركة الفتح ما هو تنوين الفتح، فهذا التنوين جاء به فقط لأجل المناسبة. لكن معنى ماذا نقول؟ نقول مجرور بحرف الجر على الياء المحذوفة. المهم، إذا هذا ما هو؟ مجرورا، وهذا مرفوعا، فإذا قلنا بأن مفرد نعت للمجرور فلا بد أن تظهر عليه علامة الجر، وإذا قلنا بأنه نعت للمرفوع فلا بد أن تظهر عليه علامة الرفع. الآن الظاهر ما هو؟ الظاهر من كلامهم ما هو؟ طبعا هم ماذا فعلوا حتى نكون أدق؟ ما قالوا لفظا، قالوا اللفظ.
لفظ الموضوع.
الموضوع. اللفظ الموضوع المعنى. الآن نسأل مفرد نعت لأي شيء، هل هي نعت لللفظ أم هي نعت للمعنى؟
معنى.
لا يمكن أن نجعلها نعتا لللفظ، لماذا؟ لأن النعت معرفة، لأن هذا معرفة وهذه ماذا؟ نكرة. والنعت يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير أيضا، إذا لابد أن نقول بأنه هذا الاحتمال فيه فاسدا، وإنما يرجع وصف الإفراد إلى أين؟ إلى المعنى. ونحن الميزة الثانية في كلام ابن هشام ما هي؟ أن وصف الإفراد أرجعناه إلى اللفظ، وقلنا الآن هذه الميزة الثانية ليست متوفرة في هذا التعريف، لأن الإفراد هنا يرجع إلى المعنى بالدليل الذي ذكرناه، وهو أن اللفظ الذي جعله جنسا معرفا، والمعرف لا يؤتى له بنعت نكرة، وإنما لو جيء له بنعت فسيؤتى له بنعت معنى. ثم أيضا لو كان مفرد نعتا لللفظ، طب لماذا يأتي به هنا أخيرا؟ يقول هكذا اللفظ مثلا المفرد الموضوع للمعنى، حينئذ كان الأولى به أن يقول هكذا أو الموضوع لمعنى. فالقول بأن مفرد نعت لللفظ حتى ولو سلم إمكان ذلك قول على خلاف الظاهر، لأنه لو أراد أن ينعت اللفظ بأنه مفردا لجاء بالنعت مباشرة بعد منعوته ولم يفصل بينهما بأجنبيا. إذن هذه الميزة الثانية ليست موجودة في كلام النحاة في التعريف المشهور للنحاة. وحينئذ فماذا نعترض عليه؟ أولا يرد عليه أن استعمال الأجناس البعيدة في التعريف معيب كما ذكر ابن هشام. ثانيا أن جعل الإفراد قيدا للمعنى هو على خلاف المصطلح الدارج. نقول هذا الاعتراض الثاني واردا، لكن الاعتراض الأول ليس واردا. استعمال الأجناس البعيدة عند أهل النظر إنما يكون معيبا إذا لم يذكر معه فصل الجنس القريب. إذا لم يذكر معه فصل الجنس القريب. شوف إذا ترجعون إلى منطق المظفر، مثلا يقول هكذا نحن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لكن يقول يجوز أن تعرفه بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، وهذا ليس معيبا مع أنك أخذت الجسم النامي وهو جنس بعيد. لماذا هو ليس معيبا؟ لأنه في الحقيقة قولك جسم نام حساس متحرك بالإرادة هو عبارة عن تفصيل للجنس القريب، ونحطنا هكذا فعل الجنس البعيد هو اللفظ، لكنهم لم يأخذوا اللفظ لوحده. يعني إنما كان متى كان تعريفهم معيبا أو ليكون معيبا؟ إنما كان ليصبح معيبا لو أنهم قالوا الكلمة لفظ مفرد. نعم هذا معيب، لكن الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد هذا ليس معيبا، لأن لفظ موضوع لمعنى هذا بمثابة قولك قولا، فلا فرق بينهما إلا في الإجمال والتفصيل. فالإشكال الذي أورده ابن هشام في القطر ليس واردا. نعم يرد عليهم مخالفة الاصطلاح، أنهم جعلوا الإفراد وصفا للمعنى مع أن المصطلح الدارج ما هو؟ أن الإفراد وصفا لللفظ. أننا نقول المفرد ما هو؟ اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، وهم قالوا المفرد هو المعنى. معنى المفرد يعني ما معنى؟ يعني ماذا؟ يعني المعنى الذي لا يدل عليه بجزء اللفظ، لكن هذا ليس مصطلحا عليه، هذا مخالف للاصطلاح. طبعا لكلامهم ميزة ليست موجودة في كلام ابن هشام، أنهم لم يأخذوا في التعريف مشتركا لفظيا، لأن اللفظ موضوع لهذا المعنى الواحد، بينما قول ابن هشام الكلمة قول مفرد قول مشترك لفظي بين اللفظ الموضوع المعنى وبين الاعتقاد، واستعمال المشتركات اللفظية في التعريف معي عند أهل النظر، فباستطاعتهم أن يردوا هذا الاعتراض على ابن هشام. لكن على كل حال كلا التعريفين، كلا التعريفين، شوف الآن نحن طبعا نحن لا نلتزم بأن نخرج عن المبحث كثيرا، لكن هذا باعتبار أننا في أول المباحث، وهذه مباحث عامة ففيها فائدة في الجملة، لكن فيما بعد نلتزم بالمتن مع التدقيق في عبارة وفي مطلب المتن، وإلا لا نلتزم بالتوسعة الخارجة عن المتن. المهم، إذا كلا التعريفين أخذ قيدا مشتركا لفظيا، وهو قيد المفرد، لأن المفرد مشترك لفظيا بين المفرد في قبال المركب، والمفرد في قبال المضاف والشبيه بالمضاف، والمفرد في قبال المثنى والجمع، وهكذا. فهذا مشترك لفظيا، فعلى كلا التعريفين يرد أنه أخذ المشترك اللفظي في التعريف، وأن أخذ المشترك اللفظي في التعريف معيب عند أهل النظر. والذي يسهل الخطأ أن هذا التعريف ليس من قبيل التعريف الحقيقي، وأنه لا يطلع على التعريف الحقيقية كما عند المحققين إلا الله تبارك وتعالى ومن أطلعه الله على سره.
بالنسبة إلى القول، ألا يرد هذا الكلام وهذا الرد أن بالنسبة إلى القول تحقيق معنى القول ما هو؟ أنت قلت أنه مشترك لفظي، القارئ يقول أنه أن القول وضع بالأساس ومعناه بالحقيقة هو للأمر اللفظي، أما الأمور الأخرى فهي بالمجاز.
طب لطيف، هذه مناقشة. أنا إذا لا نسلم الاشتراك اللفظي، يعني هذا يمكن أن يكون دفاع عنه، فليكن. لكن على كل حال إشكال ابن هشام في القطر لا يرد هنا. يعني شوف الآن هم ماذا قالوا؟ الكلمة هي اللفظ الموضوع بمعنى المفرد. ابن هشام قال الكلمة قول المفرد. لما قال قول بعد أن ذكر هذا التعريف ماذا فعل؟ جاء بعد التعريف وأراد أن يشرح معنى القول، فقال القول هو اللفظ الموضوع لمعنى. فهم لم يزيدوا عنه شيئا إلا أن التفصيل الذي ذكروه في داخل التعريف. أما هو فذكر التعريف مجملا ثم فصل خارج التعريف، وإلا لا فرق بين تعريفهم وتعريف، كأخذ الجنس البعيد في التعريف مع التمكن من الجنس القريب، إنما يكون معيبا إذا أخذنا الجنس البعيد لوحده من دون الفصل، من دون فصل الجنس القريب، وهنا فصل الجنس القريب هو الموضوع قد أخذناه في التعريف. الآن شوف، الآن نحن ماذا نقول؟ نقول في المنطق هذا الإنسان وحيوان الناطق، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإنسان وبين حيوان الناطق؟ فقط في التفصيل والإجمال، هذا هو ذاك وذاك هو فرق بينهما، فقط في التفصيل والإجمال. الآن هكذا القول ما هو تعريفه؟ لفظا موضوعا لمعنى. ما الفرق بين القول وبين اللفظ الموضوع؟ ليس هناك فرق إلا في الإجمال والتفصيل. فهم متى كان هذا التعريف معيبا؟ لو أنهم لم يأخذوا هذا القلب، لو أنهم قالوا الكلمة هي اللفظ المفرد، والحال أنه هذا القيد مأخوذ من هذا القيد هو فصل للجنس القريب، هذا هو الجنس البعيد. أخذ الجنس البعيد لوحده معيبا، لكن أخذ الجنس البعيد مع فصل الجنس القريب ليس بعيدا، ليس معيبا. على كل حال فقط، ثم إذن هذا هو تعريف الكلمة. ثم نقول تنقسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة: اسما وفعلا وحرف. المنشأ في هذا التقسيم ما هو؟ طبعا هذا التقسيم تقسيم على سبيل الحصر أو على سبيل الاستقراء، قسمة حاصرة أو قسمة استقرائية؟ هي قسمة حاصرة. لماذا؟ لأنها تدور مدار النفي والإثبات. أنك تستطيع أن تقول الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الذي هو لا هو الحرف، والذي يدل على معنى في نفسه إما أن يدل معه على الزمان، إما أن يقترن بالدلالة على الزمان أو لا. الذي يقترن بالدلالة على الزمان هو الفعل، والذي لا يقترن بالدلالة على الزمان هو الاسم. أو مثلا بطريقة أخرى، الكلمة إما أن يصح أن تقع ركنا في الإسناد أو لا، يعني مسندا أو مسندا إليه أو لا. الذي لا يصح أن يقع ركنا في الإسناد هو الحرف، والذي يصح أن يقع ركنا في الإسناد إما أن يصح أن يقع مسندا إليه أو لا. الذي يقع مسندا إليه هذا سيأتي شرحه. الذي يقع مسندا إليه هو الاسم، والذي لا يقع هو الفعل. فهذه قسمة ثنائية حاصلة، والحصر فيها عقلي طبعا. وأول من قسم هذا التقسيم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، في الرواية التي وردت في سبب أو في وجه أو في مناسبة تدوين علم النحو. إذن تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. إذن عرفنا الكلمة وقسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الآن ما المقصود من الاسم؟ الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها وليست مقترنة بالزمان. الآن كتاب يدل على معنى في نفسه، لأنك بمجرد أن تقول كتاب تستفيد هذا المعنى، وليست مقترنة بالدلالة على الزمان. ليس لا نرى هناك زمانا في مدلول كلمة كتاب. طب الفعل ما هو؟ كلمة تدل على معنى في نفسها ولكنها مقترنة بالدلالة على الزمان، كضربة. ضربة في حد ذاتها تدل على الضرب، تشعر بمعنى الحدث. فإذا هي تدل على معنى في نفسها ولكنها مقترنة بالدلالة على الزمان، لأن ضربة يعني في الزمن الماضي. وأما الحرف ما هو؟ الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها. الآن كلمة في نفسها في حد ذاتها لا تدل على معنى. متى تدل على معنى؟ عندما يوجد لها طرفان، كأن تقول الكتاب في الحقيبة. فقط في هذا المولد يصبح لفي معنى وهو الظرفية. أما في لوحدها مع قطع النظر عن طرفيها فلا يوجد لها معنى. هذا سيأتي تعميقه وتوضيحه لاحقا. على أن نكتفي بهذا القدر المجمل. ثم إذا هذا هو الكلام وهذا هو الكلمة. لحد الآن نستطيع الآن أن نبحث أن موضوع علم النحو ما هو؟ هل هو الكلام أو هو الكلمة أو هما معا؟ الذي قال بأن موضوع علم النحو هو الكلام اعترض عليه بأننا في كثير من الأحيان، بل في أكثر مسائل علم النحو، نبحث عن حكم الفاعل. الفاعل ما هو؟ كلام أو كلمة؟ كلمة. فاعل لا يكون كلاما. فعل يحسن السكوت عليه، جاء زيدون، زيدون لوحده يحسن السكوت عليه، فليس كلاما. ونحن الآن لا نبحث أن الفاعل مثلا يجب رفعه، أن الفاعل يجب تأخيره عن الفعل، أن الفاعل قد يجب تقديمه على المفعول، أن الفعل قد يجب تأخيره. كلها مباحث موضوعها ما هو؟ الفاعل. والفاعل لا يصب عليه أنه كلام. فالذي يقول بأن موضوع علم النحو هو الكلام يلزم على قوله هذا أن يخرج مثل بحث الفاعل، مثل بحث المبتدأ، مثل بحث المفعول، مثل بحث التمييز، أن يخرج عن مسائل علم النحو. لماذا؟ لأن الذي نبحث عنه في هذه المسائل موضوع البحث في هذه المسائل ما هو؟ واحد من مصادق الكلمة، والكلمة ليست كلام. فلذلك لا يمكن أن نقول بأن موضوع علم النحو هو الكلام. هل يمكن أن نقول بأن موضوع علم النحو هو الكلمة؟ نقول أيضا لو قلنا بأن موضوع علم النحو هو الكلمة لخرج بحث إعراب الجمل. الآن نحن نبحث أن الحال قد تقع جملة، هذه الجملة هل يصدق عليها أنها كلمة؟ الجملة لا يصدق عليها أنها كلمة، بل يصدق عليها أو قد يصدق عليها أنها كلام. فإذا يلزم أن تخرج مثل هذه المسائل التي موضوعها الجملة، لأن الجملة ليس لا تسمى كلمة، ومع ذلك نبحث عنها في علم النحو، وأن نلتزم بأن هذا استطراديا واضح البطلان. يعني هذه المسائل إذا كانت استطرادية في علم النحو يعني ليست مسائل نحوية، يعني كان من حقها أن تبحث في غير علم النحو. نقول هذه المسائل ليس من حقها أن تبحث إلا في داخل علم النحو. فالذي يقول بأن موضوع النحو هو الكلمة تخرج عنه مسائل، تخرج عنه مثل مسائل إعراب الجمل، والحال أننا لا نستطيع أن نلتزم بخروجها عن مسائل علم النحو، فلم يبق إلا أن نقول بأن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام معا، والكلمة والكلام معا.
شيخنا، عندما نقول بأننا نبحث في النحو عن مسألة الفاعل، نحن لا نبحث عن الفاعل إلا إذا كان في جملة، يعني لا نبحث عن الفاعل وهو مستقل.
هذه حيثية تعليلية للبحث، يعني أنت لا تبحث عن الفاعل الذي هو كلامه، أنت تبحث عن الفاعل لأنه في داخل الكلام،
وبالتالي أنت بحثت عن جزء من أجزاء الكلام.
نعم، لكن الآن جزء من أجزاء الكلام هل يصف علي أنه كلامه؟ شوف، نحن هم ماذا يقولون؟ يقولون النسبة بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل نسبة الكل إلى المصداق. الآن موضوع علم النحو ما هو بحسب الفرق؟ هو الكلام. موضوع مسألة باب الفاعل، موضوع باب الفاعل ما هو؟ الفاعل، صحيح؟ الآن هل نستطيع أن نقول بأن الكلام كلي ومصداقه الفاعل؟ الفاعل هل يصح؟ هل يمكن أن يكون مصداقا للكلام؟ نعم، الفاعل لا نبحث عنه إلا بلحاظ كونه في داخل الكلام، لكن هذا لا يعني أننا نبحثنا عن الكلام. هذه بمثابة الحيثية التعليلية، يعني تسألني لماذا بحثتم عن علم النحو؟ أقول إنما بحثنا عن علم النحو، لماذا بحثتم عن الفاعل؟ نقول إنما بحثنا عن الفاعل لأنه يقع في داخل الكلام، ونحن نريد أن نهتم بأحوال الكلام العربي. طبعا هناك مجال للنقاش، يعني هذا الذي ذكرتموه وجيها إلى حد ما. طب هذا تمام الكلام في تعريف الكلمة وتقسيمها، والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ، بالنسبة إلى الجملة، ألا يمكن أن يقال أنها في قوة الكلمة؟